السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا حتى يبلغ الحمد منتهاه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. يا رب حمدا ليس غيرك يحمده، يا رب حمدا ليس غيرك يحمده. يا من له كل الخلائق تصمده، أبواب غيرك ربنا قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصله. وأصلي وأسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة، خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدين الكرام، وبياكم وأجعل جنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان شكر السمع. حلقة النهاردة في غاية الأهمية، وأوجه فيها هذه الكلمات لجميع من يشاهدني وخاصة الشباب. مع مجيء الإنسان في هذه الحياة الدنيا رافقته حاسة السمع. النهاردة جاي أكلمكم عندي، جاي أكلمكم عن حاسة السمع، حاسة السمع التي تكون طريقا لمعرفة الخالق تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال سبحانه: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. من خلال حاسة السمع نستطيع أن نعيش مع الآخرين، يفهموننا ونفهمهم. يستطيع الأطفال من خلال حاسة السمع إن هم يتلقوا الكلام فيفهموا لغة الكلام ويرددون ما يسمعونه دائما. لذلك حاسة السمع من الحواس التي تقربك من الله عز وجل. وانظر إلى بديع صنع الله تبارك وتعالى في خلق الجهاز السمعي، شوف جمال وبديع صنع الله تبارك وتعالى. شوف أذن خارجية، أذن وسطى، أذن داخلية، جمال. الله تبارك وتعالى جعل لك أذنين، لأن الإنسان الذي يسمع كثيرا يردد كثيرا ما يسمع. ولأهمية السمع قدم الله تبارك وتعالى السمع عن البصر. شوف الله تبارك وتعالى قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. والسؤال دلوقتي هو: ليه ربنا تبارك وتعالى قدم السمع عن البصر؟ أنا أسألك سؤالا بصيغة أخرى، وتخيل معايا السؤال ده افتراضي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا سمعنا وأبصارنا، قولوا آمين. أسألك سؤال افتراضي: لو أنك خيرت، جابوك كده وخيروك بين أن تكون فاقدا لحاسة السمع وبين أن تكون فاقدا لحاسة البصر، أيهما ستختار؟ أو السؤال بصيغة أخرى: أيهما أشد معاناة، الذي فقد حاسة السمع أم الذي فقد حاسة البصر؟ لما تيجي تفكر كده هتقول: لا، الذي فقد حاسة السمع يعاني معاناة أشد معاناة من معاناة الذي فقد حاسة البصر. يعني الذي فقد بصره هو بيسمع ويتجاوب مع غيره، أما الذي فقد حاسة السمع وإن كان مبصرا، وإن كان مبصرا، ممكن واحد مبصر ولكن فقد حاسة السمع، يعاني معاناة شديدة، لا يفهم لغة غيره، لا يستطيع أن يتواصل مع غيره. لذلك احمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت في هذه الحياة الدنيا تريد أن تعيش مطمئن البال ومنشرح الصدر ومرتاح البال، ولن يتحقق هذا إلا إذا اقتربت من الله تبارك وتعالى. عشان كده إذا اقتربت من الرحمن فرقتك الأحزان. في العام العاشر من بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى دين الله عز وجل وإلى قول لا إله إلا الله. وفي هذا العام العاشر، لهذا العام العاشر، توفي عمه أبو طالب، وتوفي حبيبة قلبه أمنا خديجة رضي الله عنها عن أمهات المؤمنين. حتى أطلق عليه أهل السير بأن هذا العام هو عام الحزن، فأراد الله تبارك وتعالى أن يسري عن قلب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فمن الله عز وجل عليه بنعمة وبحادثة الإسراء والمعراج. الإسراء الانتقال من مكان إلى مكان، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم المعراج إلى السماوات العلى، عرج به إلى السماوات العلى حيث التقى بالأنبياء وحيث فرضت الصلاة. فكأن الله تبارك وتعالى يوجه لنا رسالة مفادها: إذا أردت أن تفارقك الأحزان فاقترب منا، إذا اقتربت من الرحمن فارقتك الأحزان. ومن أهم الأسباب التي تقربك من الله عز وجل حاسة السمع. ممكن تلاقي واحد أمي، يعني أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، لا يحسن القراءة ولا الكتابة، يقول لك أنا خلاص أنا طردت، أنا محروم، أنا غيري بيعرف يقرأ ويكتب وأنا اتحرمت وأنا في معاناة شديدة. أقول لك لا تقلق، ما دمت تملك هذه الحاسة، حاسة السمع، فأنت في خير وتستطيع أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. تخيل معايا إن أول حاسة تعمل مع ولادة الإنسان ومع قدومه إلى هذه الحياة الدنيا حاسة السمع. لو نلاحظ، شوف بقى بكلمك دلوقتي من مجال الطب بقى، لو تلاحظ إن مع ولادة الطفل أهم حاجة الطبيب بيحرص عليها، طبيب الأطفال وحديث الولادة، أهم حاجة بيحرص عليها السمع. الطفل ده بيسمع ولا لأ؟ عشان تلاقي كتير من الأمهات تحب تطمئن، أول ما تنجب طفل مثلا تطمئن، تعمل على طول إيه وتجري على طول تعمل إيه؟ مقياس السمع. أمال ليه مش بيهتم بالبصر؟ لأن أول عضو يعمل الأذنان. الأذنان وحاسة السمع، أول عضو يعمل مع قدوم الطفل إلى هذه الحياة الدنيا. مش تلاحظ دايماً إن الطفل لما يتولد بيقعد فترة شوية كده يعني يغمض عينيه إلى أن يبصر بعينيه وإلى أن يفتح عينيه ويبصر هذه الحياة الدنيا؟ إذا أول حاسة تعمل مع قدوم الطفل إلى هذه الحياة الدنيا حاسة السمع، فلا تقلل أبدا من هذه الحاسة. الله عز وجل أهل الكهف، أظن إحنا في يوم جمعة ومأمورون أن نقرأ سورة الكهف. أهل الكهف وأنت بتقرأ كده سورة الكهف، ناموا في الكهف كام؟ 300 سنة وازدادوا 9، 309 سنة نايمين. ماذا فعل الله تبارك وتعالى معهم؟ قال الله عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. انت عارف انا ممكن دلوقتي قاعد دلوقتي امام حضراتكم مش شايف اللي ورايا، ولكن ممكن لو حد اتكلم ورايا اسمعه. انت من خلال حاسة السمع تستطيع ان تدرك جميع الاصوات من جميع الاتجاهات. انت لو واقف مثلا، تخيل معايا الخطيب واقف يوم الجمعة بيخطب على المنبر، الخطيب لا يبصر من خلفه، يعني ما يشوفش اللي وراه، ولكن لو احد ما تكلم من خلفه يسمع هذا الصوت. اذا حتى تخيل معايا لو انك حتى نايم، لو انك نايم واتوا اليك بألف رجل من الاقوياء الاشداء، انت نايم وجابوا لك ألف رجل من الاقوياء الاشداء، وكل واحد من هؤلاء الألف من الرجال الاقوياء الاشداء يشيرون اليك، كل واحد بيشاور لك كده وانت نايم تغمض عينيك، بيشاور لك كده من اجل ان تستيقظ. هل ممكن تصحى؟ هل ممكن تستيقظ من نومك؟ ولو اتوا اليك بصبي صغير، طفل صغير كده، وقال لك قم استيقظ، هتقوم على طول. عشان كده تخيل ان الحاسه الوحيده، الحاسه الوحيده التي تكون فعاله وانت نائم هي حاسه السمع، فاحمد الله تبارك وتعالى عليها. تخيل سلفنا الصالح كانوا يحرصون على استغلال هذه الحاسه في القرب من الله تبارك وتعالى في اي وقت، حتى وصل بهم الحال الامام مالك بن انس رحمه الله، امام دار الهجره رحمه الله طيب الله سراه، يروى عنه انه كان يحرص على استغلال هذه الحاسه حتى وهو يقضي حاجته اعزكم الله. انتوا عارفين لما تدخل الخلاء اعزكم الله ما تقدرش تتكلم ولا تقدر تذكر الله تبارك وتعالى. الامام مالك رحمه الله اذا دخل من اجل ان يقضي حاجته، اذا دخل الخلاء يوقف غلمانا بالقرب من الخلاء يقرأ عليه من كتب أهل العلم، والإمام مالك يستمع فقط إليه، يستمع إليه. تخيل عبد الله بن المبارك رحمه الله، هذا العابد الزاهد الورع التقي، عبد الله بن المبارك كان يحرص على أن يستمع إلى غيره ويتعلم من غيره وينصت لغيره حتى في آخر أيام حياته، لدرجة أن أحد أصحابه بيقول له في يوم من الأيام: يا عبد الله، أنت أحرى أن تحدث الناس وأن تخاطب الناس وأن تكلم الناس، انت جاي تسمع من غيرك وتتعلم من غيرك وانت العالم العابد، انت المفروض تكلم الناس وتوعظ الناس. فقال عبد الله بن مبارك: لعل الكلمة التي ينفعني الله تبارك وتعالى بها لم استمع اليها بعد، لعل الكلمة التي ينفعني الله تبارك وتعالى بها لم استمع اليها بعد. وخلي بالك في فرق بين السماع والاستماع، في فرق بين المصطلح السماع والاستماع. السماع هو ان تلقي الأصوات بدون قصد أو حتى بقصد، أما الاستماع هو تلقي الأصوات وتلقي المعلومات مع الفهم ومع الاعتناء ومع الانتباه ومع التركيز. إذن السماع هو تلقي الأصوات والمعلومات بقصد أو بدون قصد. أما الاستماع هو تلقي الأصوات والمعلومات مع القصد ومع الانتباه ومع التركيز ومع الاهتمام الشديد. لذلك قال الله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. شوف القرآن وجمال القرآن، أشهد أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. السؤال دلوقتي، طيب لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا استمعنا قرآنا عجبا؟ ولماذا لم يقل الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا؟ ليه في أول الآية ربنا سبحانه وتعالى قال استمع، وليه في آخر الآية قال الله تبارك وتعالى فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا؟ قال لك لأن الجن في بداية الأمر كانوا يتلقون القرآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، فلما أعجبوا بكلام الله عز وجل استمعوا إليه مع الاهتمام ومع التركيز ومع الانتباه. لذلك قال الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا. يعني في بداية الأمر كانوا يسمعون القرآن من غير انتباه ومن غير اهتمام، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال الله سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وقال الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ربنا ما قالش فاسمعوا له وأنصتوا، وإنما قال فاستمعوا له. تتلقى القرآن مع الاهتمام مع التركيز مع الانتباه مع العمل بكلام الله تبارك وتعالى مع التأثر بكلام الله عز وجل. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يستمع من غيره عليه الصلاة والسلام. قال لعبد الله بن مسعود ذات يوم اقرأ علي القرآن، فقال أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام حسبك يا ابن مسعود، فينظر ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تزرفان بالدمع. النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى كلام الله تبارك وتعالى فخشع القلب من التدبر فدمعت العين من التأثر. فأين نحن من هذا التدبر ومن هذا الخشوع الذي رأيناه في رسول الله عندما استمع إلى كلام الله عز وجل؟ الأمة الآن تستمع وتسمع القرآن، الأمة الآن تسمع القرآن ليل نهار، ولكن دون تدبر ولا تفكر في عظمة آية القرآن الكريم. الله عز وجل حصر أهل الاستجابة في قضية السماع، إنما يستجيب الذين يسمعون. وقال الله سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. طيب السؤال دلوقتي، يعني هم ما كانوش في الدنيا عندهم آذان يسمعون بها؟ كان عندهم آذان يسمعون بها. ما كانش عندهم لسان بيتكلموا به؟ كان عندهم لسان بيتكلموا به. ولكن المقصود في هذه الآية إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، كانوا لا يسمعون ما يقربهم من الله عز وجل ولا يتكلمون به. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. تخيل معايا أهل النار، أهل النار يوم القيامة شوف يتحسرون هم في النار. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حتى أهل النار يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. هم مش كانوا بيسمعوا في الدنيا؟ مش كان عندهم آذان يسمعون بها؟ نعم، ولكن لا يسمعون سماع قبول وإجابة وفهم وتدبر وانتباه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. فعاوز أقول لك اللسان يردد كثيرا ما يسمع. انت عارف لو ان هناك امرأة مثلا عربية، امرأة مثلا مصرية، وانجبت طفلين، انجبت طفلين، خدنا طفل منهم كده لما هي ولدت طفلين توأمين، فخدنا طفل منهم وذهبنا بيه مثلا الى احدى الدول الاوروبيه، او ذهبنا بيه الى بلد اجنبيه مثلا امريكا، تمام، والطفل لا يزال في لفائف، لسه الطفل في المهد، وهذا الطفل مكث حوالي 3 أو 4 أعوام في امريكا في اي دوله من الدول الاوروبيه او الدول الاجنبيه، ثم عاد مره اخرى الى امه. الطبيعي هتلاقي الطفل بيتكلم ايه؟ باللغه الاجنبيه، بلغه البلد التي مكث بها. طيب السؤال، هو حد علم الطفل؟ هو حد قال له مثلا اتكلم بكذا؟ ابدا، هو سمع كثيرا فردد كثيرا ما يسمع، فاللسان يردد كثيرا ما يسمع. فاسمع ما يقربك من الله عز وجل، ودائما لما حد يكلمك عن الله عز وجل ويعظك وينصحك، فاجعل كلك آذانا صاغية، وإياك أن تعرض عن سماع الموعظة. لما تعرض عن سماع الموعظة قد تطرد من رحمة الله عز وجل. ده مش كلامي، ده كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لما أتى 3 نفر وكان النبي يجلس بين أصحابه، فأتى واحد من هؤلاء 3 فوجد فرجة في صف، فاقترب من النبي فمكث في هذه الفرجة. الثاني نظر إلى صاحبه ثم مكث في آخر الصفوف وجلس في آخر الصفوف. الثالث صاحبهم نظر إلى صاحبيه وبص يمين وشمال ثم أعرض وانصرف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بقصة 3 نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث شو بعد الشاهد؟ فأعرض عن الله فأعرض الله عز وجل عنه. سلم يا رب سلم. إياك أن تعرض عن سماع الموعظة، اجعل كلك آذانا صاغية. أنت عارف الحمر، الحمر اللي هي يعني جمع حمار أعزكم الله، الحمر تخاف يعني من الأسد غاية الخوف. الذي يعرض عن سماع الموعظة شبهه الله تبارك وتعالى بالحمر المستنفرة فرت من قسورة، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فإياك أن تعرض عن سماع الموعظة. وخلي بالك السمع، حاسة السمع، إما أن تكون بوابة لكسب الحسنات أو بوابة لكسب السيئات. إزاي بقى بوابة لكسب الحسنات؟ أن تسمع ما يرضي الله تبارك وتعالى، أن تسمع كلام الله تبارك وتعالى، وأن تستمع إلى كلام الله، وأن تعمل بكلام الله عز وجل، وأن تستمع إلى سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تحضر مجالس العلم وتستمع إلى كلام أهل العلم. وإما أن تكون بوابة لكسب السيئات، أن تستمع إلى الشبهات حول دين الله تبارك وتعالى، أن تستمع إلى الغيبة والنميمة، أن تستمع إلى الغناء. وهنا وقفة، ويمكن دي أهم نقطة في حلقة النهاردة، من خلالها بوجه رسالة للشباب، لكل من هو مدمن على سماع الأغاني، اتقوا الله تبارك وتعالى. أنا عارف إن الموضوع يتحول عند كتير من الشباب لمرحلة الإدمان، هو يقول لك أنا ما برتاحش، أنا قلبي ما بيرتاحش غير لما بسمع موسيقى، غير لما بسمع أغنية. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. تعرف سيدنا عبد الله بن مسعود يقسم بالله 3: والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لهو الغناء، لهو الحديث اللي هو الغناء. أنا أسألك بالله، عشان كتير من الشباب دلوقتي بيحاول يجادل، بيحاول يجادل معاك ويقول لك يعني هو الغناء كله حرام يعني؟ أنا أسألك سؤال، الغناء بالصورة اللي احنا بنشوفها دلوقتي، كلام فاحش بديء ولا حول ولا قوة إلا بالله، صور نساء كاسيات عاريات، بالصور اللي احنا بنشوفها دلوقتي، هل هذا حلال ولا حرام؟ طيب ممكن أذكر لك قصة. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أتى إليه رجل بيسأله إيه هو حكم الغناء؟ سيدنا عبد الله بن عباس رد عليه بسؤال آخر، فقال: إن جيء بالحق والباطل يوم القيامة، مع أيهما يكون الغناء؟ فكر كده بالعقل، أنت بتجادل وتقول الغناء في خلاف، ماشي، والموسيقى في خلاف، ده كلامك. طيب إن جيء بالحق والباطل يوم القيامة، مع أيهما يكون الغناء؟ فقال الرجل: مع الباطل. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك، اذهب فقد أفتيت نفسك. عارف السبب إن كتير من الشباب للأسف عزفوا على سماع الأغاني وإدمان الأغاني بسبب البعد عن الله عز وجل. ما طابت الدنيا إلا بذكر الله عز وجل، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته سبحانه جل في علاه. والعجيب بقى دلوقتي إن تلاقي كتير من الناس وكتير من الشباب تلاقي أحيانا كده شغال لك قرآن وأحيانا شغال لك أغاني. طيب لا يجتمع القرآن والغناء في قلب عبد؟ يعني قال أحد السلف الصالح: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، أو كما ينبت الماء البقل، يعني كما ينبت الماء الزرع. مفيش قلب عبد مؤمن يجتمع فيه القرآن والغناء، مستحيل. عشان كده بتعجب من كتير من الشباب، وخاصة لما تكون بقى راكب مواصلات، تكون راكب مواصلات تلاقي السواق شغال لك الصبح قرآن، يقول لك بنستفتح عشان ربنا يرزقنا، تعدي ساعة واتنين وتلاتة يقلب لك على أغاني، يقول لك ما هو برضه ساعة وساعة، ما هو ساعة لقلبك وساعة لربك. لا، ساعة وساعة بمفهوم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مش ساعة لقلبك وساعة لربك. كتير من الشباب فاكر إن ساعة لقلبك يعني ساعة في الأغاني وتروق على نفسك وتهدي من نفسك وتسمع موسيقى ومفيش مشاكل، وساعة بقى في الطاعة كده وساعة تقرب لربنا. لا، ساعة وساعة بمفهوم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ساعة تقضيها في عملك، في وظيفتك، في شغلك، مع أهلك، مع أولادك، في قضاء حوائج الدنيا، وساعة في مرضاة الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل وفي القرب من الله عز وجل وفي قيام الليل وفي ذكر الله عز وجل. ساعة وساعة بمفهوم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبرضو أنا بتكلم النهاردة عن حاسة السمع، وبحذر من يعني إدمان الأغاني، وبقول لكل الشباب اللي مدمن على سماع الأغاني إن الموضوع ممكن يتحول لإدمان، بس ما تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى. جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ورسالة برضو يعني باب إن احنا بنتكلم برضو عن حاسة السمع وأن نسمع ما يرضي الله تبارك وتعالى، بوجه رسالة لكل من ابتلي بهذا الداء العضال، داء الأغاني، وخاصة المغنيين. هم يعلمون من قرارة أنفسهم ويعلمون بداخلهم أن الغناء محرم بإجماع أهل العلم. أنا بسألك سؤال وبقول لك رسالة من قلبي والله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. المغني اللي بيتقال لك نجم، الله عز وجل جعل النجوم ليهتدي بها الناس في ظلمات وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أنت كم من الشباب اهتدى على يديك؟ فتوب إلى الله تبارك وتعالى، قدامك فرصة. أنا أعرف يعني أحد دلوقتي فضلا من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وكان مغني وفضلا مشهور على السوشيال ميديا يعني، وهو الصراحة يعني مشهور على صفحة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأنا يمكن على تواصل الشخص معاه دائما باستمرار بفضل الله عز وجل. في يوم من الأيام كان بيتكلم بيقول إن قصة حياته، كان مغني في بداية حياته، وكان على صلة وعلى تواصل بأغلب المغنيين المشهورين في هذا الزمان وعلى تواصل معهم، ولكن تاب الله تبارك وتعالى. انتوا عارفين سبب توبته ايه؟ سبب توبته لما هو بيتكلم، هو كان بيتكلم في لقاء تلفزيوني من قبل، وحتى بفضل الله يعني تم استضافته على قناة الرحمة بفضل الله عز وجل منذ أعوام، الشيخ أيمن عطار ربنا يبارك فيه، وكان ذكر قصة توبته على شاشة قناة الرحمة الفضائية، وكان بيقول ان من سبب قصة توبته الى الله تبارك وتعالى من الأغاني، كان مغني، مش بقول لك بقى كان بيسمع الأغاني، كان مغني، إن هو استمع إلى درس لأحد المشايخ والعلماء كان سببا في هدايته وتوبته إلى الله عز وجل. مش قلت لك لا تقلل أبدا من هذه الحاسة؟ هذه الحاسة تقربك من الله عز وجل. ويمكن كان في أبيات لأحد الشعراء بيصف فيها حال الشباب المدمن على سماع الأغاني ليل نهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول هذا الشاعر، بيقول: قم للمغني وفيه التصفيرة، قم للمغني وفيه التصفيرة، كاد المغني أن يكون سفيرا، يا جاهلا قدر الغناء وأهله، اسمع فإنك قد جهلت كثيرا، أرأيت أشرف أو أجل من الذي، أرأيت أشرف أو أجل من الذي غنى فرقص أرجلا وخصورا، يكفيه مجدا، يكفيه مجدا أن يخدر صوته أبناء أمة أحمد تخديرا، يمشي ويحمل بالغناء رسالة، من ذا يرى لها في الحياة نظيرا، ينسي الشباب همومهم حتى غدوا، ينسي الشباب همومهم حتى غدوا، لا يعرفون قضية ومصيرا. الله أكبر حين يحيي غفلة، الله أكبر حين يحيي حفلة فيها يجعر لاهيا مغرورا. من حوله تجد الشباب تجمهر. أرأيت مثل شبابنا جمهورا، أرأيت مثل شبابنا جمهورا، أما كتاب الله جل جلاله فرصيد حفظه ما زال يسيرا. لا بيت للقرآن في قلب إذا سكن الغناء به وصار أميرا. أحد السلف الصالح يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب، والغناء مسخطة للرب تبارك وتعالى، مسخطة للرب تبارك وتعالى، فاتقوا الله عز وجل. عاوز أقول موقف وأنا بتكلم النهاردة عن حاسة السمع، وبقول لك لا تقلل أبدا من حاسة السمع، واسمع بأذنيك ما يرضي الله تبارك وتعالى. هتسأل يوم القيامة، ربنا يسألك: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. عشان كده بقول لكل واحد بيسمع الأغاني أو حتى بيغني أو بيسمع الغيبة والنميمة، الله عز وجل هو الذي أنعم عليك بهذه النعمة، وهو قادر على أن يحرمك منها سبحانه جل في علاه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الطفيل بن عمرو الدوسي كان من قبيلة دوس. تعرف قبيلة دوس دي؟ يعني لما تسمع كلمة دوس تفتكر الكفر والجحود والطغيان. قبيلة دوس بلغ من الكفر والجحود والطغيان أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، طبعا لما أتى سيدنا أبو هريرة يعلن إسلامه، فالنبي يسأله: من أين أنت؟ قال: من دوس. تخيل النبي يقول له عليه الصلاة والسلام: ما كنت أظن أن أحدا من دوس فيه خير. أنا كنت مستبعد أن ممكن حد من دوس يأتي إلي ليعلن إسلامه. المهم والشاهد، الطفيل بن عمرو الدوسي كان من قبيلة دوس، وكان سيدا في قومه، كان له مكانة وكان له منصب وجاه وسلطان، وكان سيدا في قومه. أتى إلى مكة في يوم من الأيام، فحدثه المشركون وكبار المشركين: إياك أن تسمع من محمد كلاما، فإنه قد أتى قومه بأمر فرق فيه بين الأب وأبنائه وبين الأخ وأخيه، إياك أن تسمع منه كلمة واحدة. طبعا من كثرة كلام المشركين يعمل إيه الطفيل بن عمرو الدوسي؟ يضع القرصف في أذنيه، أعزكم الله، القرصف اللي هو القطن، يجيب القطن ويضع في أذنيه حتى لا يسمع كلمة واحدة من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ينطلق الطفيل فيلتقي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فتحدثه نفسه. ركز بقى معايا، أنا النهارده بتكلم عن حاسة السمع، أنا بقول لك إن هذه الحاسة تقربك من الله عز وجل. فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام فحدثته نفسه: يا طفيل، إنك رجل لبيب عاقل شاعر، تستطيع أن تفرق بين الحسن والقبيح، اسمع من محمد، إن كان الذي يأتي منه حسن قبلته، وإن كان الذي يأتي منه قبيح رددته. ثم أخرج القرصف من أذنيه، هو القرصف في القطن، فاستمع إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقرأ النبي عليه بعضا من آية القرآن الكريم، بعضا من آية القرآن الكريم، فرق لكلام الله عز وجل، فأعلن الطفيل بن عمرو إسلامه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، أرسلني داعية إلى قومي. شوف اللي بيحمل هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ممكن تلاقي واحد ملتزم، واحد من الله عليه بالالتزام والهداية والاستقامة على طريق الله عز وجل، ومستخسر ينصح جاره اللي ما بيصليش، مستخسر ينصح صاحبه أو زميله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن جميعا ركاب سفينة واحدة، إن نجت هذه السفينة نجونا جميعا، وإن غرقت وهلكت هذه السفينة غرقنا وهلكنا جميعا. فالطفيل بن عمرو قال: أرسلني داعية إلى قومي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا طفيل، أرفق بهم يا طفيل، دول دوس، وانت عارف من هم دوس، انت من دوس وعارف، أرفق بهم يا طفيل. فقال: أرسلني داعية إلى قومي. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل الطفيل آية من آياتك. فألقى الله على وجهه وعلى يديه وفي جسده نورا، حتى ذهب الطفيل وهو في طريقه لقبيلة دوس، رأى أثر هذا النور أمام الجبل، يعني وضع وجهه أمام الجبل فرأى انعكاس النور، فقال: يا رب، اصرف عني هذا لئلا يقول قومي قد سحرني محمد. فجعل الله تبارك وتعالى هذا النور على طرف صوته، يعني على طرف سيفه. ثم ذهب إلى قبيلة دوس وأتى بثمانين بيتا من أهل دوس يعلنون إسلامهم عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم حبيب قلبي عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الذي روى الكثير والكثير من أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السؤال دلوقتي، أبو هريرة وثمانين بيت من قبيلة دوس، كل هؤلاء في ميزان من؟ في ميزان الطفيل بن عمرو الدوسي. طيب السؤال دلوقتي، إيه السر؟ إيه السر في إسلام يعني ثمانين بيت من أهل دوس وعلى رأسهم أبو هريرة؟ إيه السر؟ ارجع كده بالأحداث لورا، الطفيل بن عمرو الدوسي لما ذهب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ماذا فعل الطفيل؟ أخرج القرصفة من أذنيه، خرج القطن بس عشان استمع إلى كلام الله عز وجل. عشان كده بقول لك الواجب العملي ليك في هذه الحياة الدنيا، وأختم بقى بهذا الواجب العملي، يعني ما أحوجنا أن نحول الحديث إلى حدث على أرض الواقع، نحول المعلومات إلى معمولات، نحول المعلومات إلى معمولات على أرض الواقع. الواجب العملي ليك عشان تشكر ربنا تبارك وتعالى على هذه الحاسة، أن تردد كما كان يردد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. احفظ بقى معايا كده، وانت في الصلاة بتركع بتقول ايه؟ سبحان ربي العظيم، ده من أذكار الركوع. في أذكار تانية يغفل عنها كثير من الناس، من بين هذه الأذكار من أذكار الركوع كما كان يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. مرة أخرى، كان من دعائه ومن أذكاره في الركوع عليه الصلاة والسلام، دي من أذكار الركوع. حاول تنوع، ما تقولش على طول سبحان، قول سبحان ربي العظيم، قول هذا ذكر: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. من أذكار الركوع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وكان أيضا من دعائه عليه الصلاة والسلام، ولكن بقى في غير الصلاة، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام هو يشكر الله تبارك وتعالى ويحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني واجعل ثأري على من ظلمني يا رب. اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني. فلا تقلل أبدا من هذه الحاسة، واشكر الله تبارك وتعالى عليها. شوف قوم نوح قال الله تبارك وتعالى عنهم: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. عارف ما الذي فعله قوم نوح؟ قال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، كانوا بيعملوا إيه بقى؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. يعني استحكام عدم السمع، يعني كان ممكن يحط أصابعهم في آذانهم فحسب، لا، واستغشوا ثيابهم لئلا ينظروا ولئلا يسمعوا كلمة واحدة من نبي الله نوح عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. عاوز تعرف قيمة هذه الحاسة، حاسة السمع، شوف غيرك، شوف الصم البكم، شوف من فقدوا هذه الحاسة لتحمد الله تبارك وتعالى عليها. محتاجين نحمد الله عز وجل على نعم عديدة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. دائما ردد: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. اللهم احفظ علينا سمعنا وأبصارنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. لا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص الشكر إليكم أيها المشاهدون الكرام ولجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرسمها معانينا واحنا لها بالهمة والاصغار والاحلام بيدينا.